وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الاتجاه الثالث، قلنا فيما سبق في معنى الحر توجد ثلاثة اتجاهات، هكذا قلنا. الاتجاه الأول يقول بأن الحروف ليس لها معنى بل هي مجرد علامات. عليكم السلام. الاتجاه الثاني الذي كان يقول على أن الحروف لها معنى ولكن معناها متحد مع معنى الحرف، لا تباين بين معنى الاسم وبين معنى الحرف. هذا الاتجاه الذي كان علما تذكرون للآخون والمحقق الرضي الأول، هم ما تنسب للرضي. الاتجاه الثالث الذي كلامنا درسنا الجديد اليوم من الآن، الاتجاه الثالث هو الاتجاه السائد، وهو الاتجاه المعروف بين الأصوليين بل وبين الفلاسفة أيضا، بل وبين الفلاسفة أيضا، وهو أن يقال بأن الحروف لها معاني ولكن معانيها مباينة من حيث الذات والحقيقة لمعاني الأسماء. وأصحاب هذا الاتجاه بعد أن اتفقوا على هذا المطلب في الجملة، وهو أن معنى الاسم مباين لمعنى الحرف، بعد أن اتفقوا على هذا، عليكم السلام ورحمة الله، اختلفوا في كيفية بيان الاختلاف الذاتي والحقيقي والماهوي بين معنى الاسم وبين معنى الحرف. أكرر تكرار، أصحاب هذا الاتجاه بعد أن اتفقوا على أن معنى الاسم من حيث الحقيقة يباين، لكن شلون يباين يا أخي؟ قدامنا يباين، بس كيفية المباينة اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن الحروف تدل، الأسماء تدل على معاني مستقلة، بينما الحروف تدل على النسب الرابطة بين المعاني المستقلة. إذن صارت المباينة، حصلت. كيف حصلت المباينة؟ لأن الحروف الأسماء تدل على معاني مستقلة، بينما الحروف تدل على معاني غير مستقلة، تدل على النسبة، إذن مباينة، على الربط بين المعاني المستقلة، إذن مباينة من حيث الذات حصلت بين معنى الاسم وبين معنى الحار. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو القول الأول، ولعل هذا القول الأول هو القول المشهور بين أصحاب هذا الاتجاه. بين أصحاب الاتجاه الثالث المشهور بينهم في يعني كيفية الإخاف، هو القول أن الأسماء على معاني مستقلة وتدل على روابط بين المعاني، نسب بين المعاني المستقلة، إذن هذه مباينة من حيث الحقيقة بالمعنى الاسم بالمعنى. ومن رواد هذا الاتجاه الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه والشيخ الاصفهاني بري مولانا العزيز. المهم دول الاثنين ومن بعدهم جماعة عارين اجوا السيد الخميس رحمه الله، السيد البوجنوردي، السيد البروجي، مو البوج البروجر يعني دولة فلا تشتبه تشتبه سيد المساك يقوم البوجنوردي في المساك. على اي حال السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة وغيره، هؤلاء ذهبوا علما الى هذا القول انه الحروف تباين الاسماء معاني، الحروف تباين معاني بهذا الشكل، يعني الحروف تدل على النسب على الربط وبين المعاني المستقلة والاسماء تدل على المعاني المستقلة. وتوضيح القول يا يعني برهن توضيح له وانت عليك في الوقت برهن وتوضيح عن مقترنا وما مقترنا هكذا نقول. نقول لو فرض انه انسان قال كوفة بصرة سير سير، نجد ان هذه المعاني التي طرحها المتكلم عليه السلام كلها متكة ليست هراب. هذا نقول ذلك السيدان دخل علنا نقول ما دهك ما عراك صار خلد فني لعله صار بصرة كوفة سير تفقف هذا بالألفاظ المعاني. لكن إذا أدخلنا شيء على هذه الألفاظ المفككة وهو كلمة من وكلمة إلى نجد الترابط الوثيق بين هذه المعاني المتفككة، يعني هذا الترابط الوثيق يحدث بين هذه المعاني المتفككة. هكذا بأن قيل هكذا سرت من البصرة إلى الكوفة ما أجمله من كلام وما أقواه من ترابط وثيق. تشعر هذا بالوجدان ولا ما أعرف شيء وجدان؟ إذن من أين نشأ هذا الترابط؟ قل معي هذا الترابط الوثيق بين هذه المعاني المبعثرة من أين نشأ؟ لابد نشأ من كلمة من. إذا أكو منشأ آخر قل لي لابد هذا الترابط الوثيق نشأ منين؟ من كلمة من ومن كلمة إلى. وبهذا يثبت على أنه ماذا كلمة من وكلمة إلى مثلا إما الموضوع للربط بين المعاني الإسمية أو قل للنسبة نفس الشيء عبارتنا شتى وحسنك واحد يا أخي العزيز. فكلمة من وكلمة إلى موضوعة للربط للنسبة بين هذه المعاني المستقلة. فكلمة إذن سير تدل على معنى مستقل، كلمة كوفة تدل على معنى مستقل، كلمة بصرة تدل على معنى مستقل. لكن الذي يربط بين هذه المستقلات ما هو؟ هو الحرف. فيثبت إذن الحرف يدل على معنى شنو؟ وهو النسبة. يربط بسببه بين المعاني المستقلة. ويصطلح على النسبة على الربط بين المعاني المستقلة، يصطلح على النسبة التي وجودها يربط رابط بين المعاني المستقلة، يصطلح عليه بالوجود الرابط. فإذا سئلنا ما هو الوجود الرابط شنو الجواب؟ هو عبارة عن وجود النسبة. نسبة النسبة هي الوجود. قبل تسميها ما واضح لأن وجودها ماذا؟ رابط يربط بين المعاني مستقلة فسموه بالوجود الرابط. كما قرأنا في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة أو في كتب أخرى بالوجود الله. أما المعاني المستقلة مثل السير والبصرة والكوفة الذي معانيها معاني ماذا مستقلة؟ هذه المعاني المستقلة، المعاني المستقلة يطلق عليها ماذا؟ بالوجود النفسي أو بالوجود المستقل أو بالوجود المحمولي، لا تتنتظر مقصود من واحد، يعني وجود البصرة وجود الكوفة وجود السير الذي هو وجود لمعنى مستقل يعبر عنه بالوجود المحمولي بالوجود النفسي بالوجود المستقل. أما النسبة وجود شيء يعبر عنه بالوجود الرابط. ظن المصطلحات بعض مرات واحد يحفظها همزي لأن لما يراجع بعض الكتب قد تدوخ ظن المصطلحات هو يكون يطلع عليه على يعني وانت بغير ذلك. و بل فإذن الدليل لو سئلنا ما هو الدليل على وضع الحروف للنسب شن جاوب؟ نقول هو هذا الدليل، هذا دليل وجداني، هذا الدليل ذكرناه هو دليل علينا على وضع الحروف للنسب، وهو أنه نجد هناك معاني مستقلة من السير وبصرة وكوفة لو طرحناها من دون الحروف لم نجد ترابطا، بذكر الحروف يحصل الترابط، فهذا يدل على أن الحروف موضوع على الربط والنسب. أنا فيما سبق قلت هذا القول من رواده الأصفهاني والعراقي وبعد والفلاسفة أسمهم لعلهم ما جبته والفلاسفة همات ماذا على أي حال. هذا خلاصة الدليل والتوضيح، حاصل الدليل والتوضيح، دليل وتوضيح لهذا القول. إذن اتضح على أنه الحروف لها معنى يباين من حيث الذات والحقيقة لمعاني الأسماء. أما شلون المباينة؟ لأن الأسماء تدل على معاني مستقلة بينما الحروف تدل على الربط بين المعاني المستقلة، إذن صار مباينة تامة بينهم. ولتوضيحه أكثر أقول هاي زيادة، لكن هاي مو تكرار، لا مطالب جديدة، لكنه بل مقصود منها التوضيح الزائد، وهو أن الحروف على ما اتضح هي موضوعة لمن قلنا للنفس، ولكن نؤكد ونقول لا نقصد من كونها موضوعة للنسبة أنها موضوعة لمفهوم النسبة، فإن مفهوم النسبة مفهوم ماذا؟ اسم مستقل، هو يحتاج إلى شيء يسمونه، شنو يحتاج؟ إلى ما يربط، إلى رابط يربطه بذلك، ولا يمكنه هو أن يقوم بالربط بين المعاني المستقلة، هذا شيء واضح يا أخي. بل معنى الحرف هو واقع النسبة، واقع الربط، لأن واقع يعني مصداق النسبة والربط، لأن ذاك المصداق الحقيقي للربط وللنسبة هو الذي يمكن أن يربط بين السير وبين البصرة وبين الكوفة. أما مفهوم النسبة ومفهوم الربط هو ليس ربطا حقيقة حتى يمكنه أن يقوم بعملية الربط، وهذا ينبغي أن يكون شيء واضح. وعلى هذا الأساس لو سألنا سائل ما هو معنى الحرف ماذا نقول؟ الجواب هكذا، هو واقع الربط وواقع النسبة لا مفهوم الربط ومفهوم طب يكون هذا جديد. وأقول شيئا ثانيا، هذا شيء ثاني، شيء ثاني هذا أقول، بعد أن عرفنا أن الحروف موضوعة لواقع الربط، يعني هو الذي يمكنه أن يكون الآن في الشيء الثاني هذا، إذا قلنا أن واقع الربط لا يمكن أن يحصل إلا بالطرفين، إلا بالطرفين، من دون الطرفين، من دون سيرتو وبصرة، الربط ما موجود، حقيقته أصلا ليست موجودة. يعني ليس له وجود مستقل، وإلا لو كان إلى وجود مستقل لما كان ماذا ربطه هو، إذا له وجود مستقل ربط ما راح يصير. إذا كان إلى وجود مستقل ربط بعد ما راح يصير. فالشيء إنما يكون ربطه فيما إذا فرض على أنه ماذا، فيما إذا فرض أنه لا واقعية له في نفسه. عليك. بس من قبيل أنا الإنسان ماذا، من قبيل أنا الإنسان، هذا مثال توضيحي وإن كان غير مهم، بيده يربط بين عدوين، يأخذ يد هذا العدو، يد هذا العدو، يجمعهما بيده، يقول يلا اتفقا. هذا الربط والشد بما حصل بالجمع بين يدي العدوين، إذا يد ذلك العدو لم تكن ويد هذا العدو لم تكن، هل يدي تكون حينئذ الرابطة بين اليدين؟ الربط أصلا ولا يحصل إلا ماذا؟ بوجود يدين، حتى حينئذ أنا أربط بينهما وأشد بينهما. فحقيقة ماذا؟ مفهوم الحرف ليس هو إلا الربط، والربط ليس إلا التقوم بالطرفين، متقوم حقيقته ماهيته متقوم الربط ماذا؟ بالطرفين. ثم أقول شيئا ثالثا، هو أنه اتضح أن الأشياء في عالم الوجود على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. فبعض الأشياء يمكن أن تكون مستقلة ذهنا وخارجا، مثل ما جواهر، مثل زيد وعمرو، كتاب ودفتر وقلم ومدرسة وعباء وعمامة إلى آخره، هذه يمكن أن توجد ماذا؟ في الخارج مستقلة. الآن العباء هاي موجودة في الخارج وفي الذهن أيضا. وبعض الأشياء ماذا؟ في الذهن مستقلة لكن في الخارج غير مستقلة، مثل ما في الذهن مستقلة يمكن أن توجد لكن في الخارج ما يمكن توجد، مثل وجود الأعراض كالبياضي والسوادي والعلمي والاجتهادي والنومي والأكل والشرب واللعب، في الخارج ما يمكن توجد مستقلة. النوم وحده يوجد له؟ لا، من دون محل ما يوجد، وهكذا الأكل. لكن في الذهن يمكن أن نتصورها مستقلة، النوم نتصوره يوجد. هذا قسم ثاني، وهناك قسم ثالث، وهو أنه الشيء يكون لا في الخارج له وجود وحده ولا في الذهن وحده، حتى بالذهن ما يوجد وحده. وما هو هذا الشيء؟ أنا هذا الذي أريده، الذي لا يوجد لا في الخارج لا في الذهن وحده، هو معاني الحروف. فإن معانيها ليس هو إلا الربط بين الطرفين، وواقع الربط لا مفهوم الربط، ليس الاشتباه، واقع الربط. ومن المعلوم واقع الربط لا يمكن أن يوجد في الخارج مستقلا من دون طرفين، وفي الذهن هم كذلك. تصور لي الآن في ذهنك أخي العزيز، إذا تتمكن قل لي أتمكن، واقع الربط من دون وحده وحده. لا تقول شيخنا أنا أتصور، أقول لك شو تصورت؟ يقول لي صورت الربط. أنا قاعد أقول لك واقع الربط، شنو صورت الربط؟ هذا الربط الذي صورته مفهوم الربط، هذا مفهوم اسمي، هذا لم توضع له الحروف، قلنا ليس الاشتباه يا أخي العزيز، هذا مفهوم اسمي لم توضع له الحروف، الحروف قلنا موضوع لواقع الربط. واقع الربط لا يمكن أن يحصل إلا بطرفه سواء في الذهن أو في الخارج. فاتضح على أن معاني الحروف ماذا؟ هي واقع الربط الذي لا يحصل إلا بمن؟ إلا بالطرفين، وهذا من دون طرفين بين عالم الخارج وبين عالم الذهن. إذا مو المقصود فقط في عالم ماذا؟ الخارج، نقول لا يمكن أن يوجد الربط بلا طرفين. كما واتضح هذا الشيء رابع بعد وهو الأخير، أن معاني الحروف متباينة يا أخي، صحيح ولا؟ هاي نقطة لطيفة لعله. معاني الحروف متباينة، يعني معنى منه ومعنى إلى، شنو هو؟ ليس مفهوم الربط بل واقع الربط، وواقع الربط في كلمة من غير واقع الربط في كلمة، فالمعنى متعدد متباين، بل وأكثر أصل. نفس كلمة من في الاستعمالات، حينما أقول صرت من البصرة، وفي استعمال ثاني أقول صرت من الكوفة، الربط الذي موجود في كلمة من غير الربط الموجود في العفو في الجملة الأولى، الربط الذي وجد بمن في الجملة الأولى غير الربط الذي وجد بمن في الجملة الثانية. يعني حرف الواحد، حرف الواحد إلى معاني، بل أقول أكثر بعد، هاي ترقي ترى أكثر. في الجملة الواحدة إذا كررت مرتين، يعني سبت من البصرة الآن أقول، بعد ساعة أو بعد نصف ساعة أو بعد دقيقة إذا قلت سبت من البصرة، هذه كلمة من في الجملة التي صدرت قبل دقيقة لها معنى، وفي الجملة الثانية لها معنى ثاني، وإن كانت الجملتان متحدتين في الألفاظ، أهلي معناها مختلف اتضح. ليش؟ هذا انت يكون تؤمن به، هذا يكون تؤمن به، اذا هذا توضح لك ترى الحل بالي المطلب معناه متجلي لك جيدا. ليش المعنى حتى في الجملة الواحدة معنى من وماذا يختلف؟ ليش؟ لان قلنا من معناها الربط بين المعنيين، هو من الواضح. لما قلت صرت من البصرة قبل ساعة، لما قلت صرت من البصرة، وجد السير في ذهني ووجدت البصر ووجد ما يربط بينها، حط الربط بينها. بعد ساعة ثانية، لما تمضي ساعة وأقول ثانيا صرت من البصرة، هذا السير الذي حدث في ذهني لهذا صورة جديدة غير الصورة السابقة، غير الصورة السابقة. يعني تقول نفس الصورة جاء صورة ثانية، تلك الصورة زالت والآن حتى الصورة ثانية، لعله نمت الآن قعدت بعدين قلت صرت من البصرة، تلك الصورة غابت الآن حصلت واحدة جديدة، أو لا مو إلا من اختلت، أو مو إلا اختلت لا من سفي في كل دقيقة أدورت لازم يسبح أنا صرت من البصرة، صرت من البصرة، صرت من البصرة، صرت من البصرة، في كل جملة أنا في الحقيقة أتطور ماذا؟ سير يحصل في ذهني غير السير السابق، وبصرة ماذا تحصل صورته في ذهني غير البصرة السابقة. فإذا في كل آن يحصل ماذا؟ صورة جديدة للسير وصورة جديدة للبصرة، لازم حدوث ربط جديد، قاعدة مهمة التفتوا لها يا إخوان، شيء دقيق مهم دقيق. لأن في كل تكرار ما عندي، في كل مرة لما أقول سيرتو من البصرة صورة جديدة للسير تحدث في كل استعمال، ولا كيف تلفظ؟ من الإنسان عادة ما يتلفظ يا أخي العزيز، مستحيل أن يتلفظ بلا تطور الشيء إلا إذا كان نائم غافل، هذا مطلب لا. لكن من الملتفت ما يتلفظ إلا يكون يتصور الشيء. فأنا لما أقول سيرتو من البصرة بتصورت ماذا؟ في حال التفات مطلوب، مو في حال بس لساني يلهج وقلبي غير مكان لعله ذهني أصلا ماذا، لا لا ذهني يمي أنا افترض هيك أنا أقول مستحيل هم لا عبد عادة، خل أقول مستحيل هم لا عادة. الإنسان لما يقول سيرتو من البصرة وهو ملتفت، في كل آن لما يقول سيرتو هو السير يتصور والبصرة يتصور، ويحتاج رابط بينهما، ويحتاج إلى رابط. هذا الربط الذي يحصل غير الربط السابق، لأن هذه صور جديدة غير الصور السابقة، فالربط الذي يحصل بين الصور الجديدة غير الربط الذي يحصل بين الصور السابقة. هذا هو القول الأول يا أخي. إذن تجلى لنا القول الأول بكل معالمه إن شاء الله. بس خلاصة هو القول الأول شنو صار؟ أن معاني الحروف متباينة مع المعاني. طب بهذا الشكل أن المعاني الأسماء تدل على معاني مستقلة، والحروف تدل على ربط بين المعاني المستقلة، وواقع عين الربط. والدليل شنو؟ كتهمة الدليل لا تنسى يا أخي. أنا أريد هذا التفتلة، لأن بعدين مثلا الآن راح أجي أذكر إشكالات السيد الخوئي دام ظله، وحتى نلاحظ حتى يكون في التفتلة هذا دليل. والدليل هم ماذا؟ استرت على ذلك. وبعدين هم ثلاث جملة من الإيضاحات، لعله أربع إيضاحات، ماذا أربع إيضاحات الثلاث. الآن مطلب جديد، السيد الخوئي دام ظله لم يفتر هذا القول. هو يعترف بأن معاني الأسماء تباين معاني الحروف من حيث الذات والحقيقة، يعترف دام ظله بذلك، لكن المباينة التي يبينها بشكل آخر إن شاء الله تجي فيما بعد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل، مع في القول الثاني أو الثالث لعله تجي. ها هو دام ظله ذكر هذا القول الأول ونسبه إلى الشيخ الإصفهاني، وإن كان أنا قلت هو ماذا، لا الإصفهاني فقط، العراقي هم ما تقول لي ليش بس الإصفهاني والعراقي هم يقول لي على أي حالة، مو مهم مو مهم مو مهم. بعد أن ذكر هذا القول ونسبه إلى الإصفهاني، هاي في المحاضرة، أشكل عليه ماذا؟ بثلاثة إشكالات على هذا القول. الإشكال الأول قال بأنه أنتم تدعون بأنه يوجد في الخارج معاني مستقلة، مثل من؟ مثل من قلنا المعاني المستقلة؟ مثل السير والبصرة والكوف، وتوجد معاني غير مستقلة تربط بين المعاني المستقلة، وهي ماذا؟ حروف. الحروف إذن موضوع علم للنسبة التي تربط، التي هي الربط بين الأشياء المستقلة. أنتم هكذا أقول، مع أنه لم تأتوا بدليل مقنع بواسطته يثبت أن النسبة لها وجود في عالم الخارج. من قال بأن النسبة لها وجود في عالم الخارج؟ السير والبطرة إلى وجود في عالم الخارج، والكوفر معاني مستقلة إلى وجود، أما النسب والروابط من قال شي يسمونه أن لها وجود في عالم الخارج؟ حتى نقول الحروف موضوعة علما. ننس معنا ما له وجود على وجود النسبة، أن النسبة لها وجود في عالم الخارج. شنو هو الدليل الذي ذكره؟ الدليل الذي ذكره على أن النسبة لها وجود في عالم الخارج، شنو هو الدليل؟ دليل باطل صحيح. دليل هذا قالوا بأنه، هاي تدخل تحت يحكي كل الحد، قالوا بأنه في مقام الرسالة على وجود النسبة في عالم الخارج. قال قالوا نحن أحيانا نتيقن بوجود الجوهر ونتيقن بوجود العرض، وفي نفس الوقت نشك في ثبوت ذلك العرض الذي تيقنا به، نشك في ثبوت علما للجوهر الذي تيقن. مثلا أنا أتيقن بوجود زيت في عالم الخارج، هذا يقين بوجود الجوهر، وأتيقن بوجود البياض في عالم الخارج، هاي اثنين. لكن في نفس الوقت أشك في أن البياض ثابت لزيد ولا هذا الحرض وهو البياض ثابت لزيد، يعني زيد متصف بالبياض وما متصف، فعندي يقين بوجود الجوهر وعندي يقين بوجود الحرض، وفي نفس الوقت عندي شك في ثبوت ذلك العرض لهذا الجوهر. هنا قيل هكذا لأنه من ثبوت صفة اليقين والشك نستكشف وجود النسبة في عالم الخارج، يعني نسبة البياض إلى زيد هذه النسبة إلها تحقق في الخارج، وليس المتحقق في الخارج فقط وفقط فقط وفقط، وليس المتحقق في الخارج فقط وفقط فقط. كمل شنو فقط وفقط؟ شنو وجود الجوهر والعرض فقط، بل النسبة إلها وجود في عالم الخارج متحقق. شلون؟ إذ لو لم يكن لها وجود غير وجود زيد وغير وجود البياض، فلازم ذلك تعلق اليقين والشك بشيء واحد، وهذا مستحيل. ليش يلزم تعلق اليقين والشك بشيء واحد؟ لأن المفروض نحن يقين بالوجدان عندنا وشك بالوجدان عندنا، يقين عندنا بوجود الزيد وبوجود البياض، وشك عندنا في من؟ النسبة، في نسبة البياض لازم. فلو كان النسبة ما إلها وجود غير وجود من؟ غير وجود زيد والبياض، بل كان وجودها عين، عين نفس وجود زيد والبياض، ويلزم على أنه اليقين والشك قد تعلق بشيء واحد، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. فلا بد إذن نستكشف من ثبوت صفة اليقين والشك، نستكشف ماذا؟ نستكشف ماذا؟ أن وجود النسبة غير وجود الجوهر والحرف. في عالم الخارج واليقين متعلق بمن؟ بمن متعلق؟ بوجود الجوهر وبوجود العرض، والشيك متعلق بشيء آخر غير وجود الجوهر غير وجود العرض، وما هو الشيء الآخر؟ وجود النسبة. إذا النسبة إلى وجود آخر يمكن تبوت صفة اليقين والشيك، أما إذا ما عليه وجود آخر يلزم أن صفة اليقين والشك تعلقت بشيء واحد وهذا مستحيل. هذا هو الدليل الذي ذكروه. طبيعي من الذي ذكر الفلاسفة، لأن هو هذا كلام ترى يبحث في الفلسفة، أنه هل عندنا هل الوجود ينقسم؟ أحد أحد الفلسفية هو هذا الذي قارب بداية الحكمة والضالع، هذا في بداية الحكمة موجود، في نهاية الحكمة ما موجود، أنه الوجود ينقسم إلى وجود الرابط يعني وجود النسبة ووجود مستقل، ويستدلون على ذلك بهذا الدليل. دليلهم هو هذا، سيد القوي يقول دليلهم هذا، أنا ما أقول دليلهم هذا، هو سيد القوي. ولكن نحن نقول هذا الدليل باطل، سيد القوي قاعد يحكي يقول الدليل باطل. ليش؟ لأن ثبوت صفة اليقين والشك وإن كان لازمه شنو يستلزم، لازمه يستلزم ما أدري شنو قولوا ياي، تعدد الشنو قولوا ياي، تعدد الشنو متعلق، متعلق اليقين هذا صحيح الكلام، لكن لا يلزم تعددهما الخارجي في عالم الخارج يكونان متعددين، بل يكفي تعددهما الكلام. ثم يأتي بشاهد، ثم يأتي بشاهد على أنه يكفي التعدد الذهني ولا يلزم التعدد الخارجي. يأتي بهذا الشاهد يقول دام ظله أحيانا نحن نتيقن بوجود الكلي في الخارج الطبيعي مثل الإنسان، ولكن أشك في أن هذا الإنسان هل هو زيت أو غير، فعندي يقين بالطبيعي وهو الإنسان، وعندي شك، عندي يقين بوجود الطبيعي فيقيني متعلق بوجود الطبيعي، وعندي شك متعلق بمن بوجود الفن، عندي يقين وعندي شك، ولكن هل متعلق اليقين والشك متعدد خارجا؟ قل معي، يعني وجود الإنسان ووجود زيد هو متعدد خارج؟ جزما لا، بل المتعلق واحد خارجة، وإنما الاختلاف في عالم الذهن. تعدد إذا موجود بين وجود زيد ووجود الإنسان تعدد ذهني لا تعدد خارج، خارج زيد وإنسان نفسه واحد. فإذا من هنا نستنتج أن ثبوت صفة اليقين والشك وإن كان يستدعي تعدد المتعلق، ولكن لا يكشف عن كون هذا التعدد هو تعدد ماذا؟ خارجي، بل لعله تعدد ذهني. في مقامنا هم نقول كذلك، في مقامنا، في مقامنا في المثال الذي سابقا ذكرت وهو اليقين بوجود إنسان زيد ويقين بوجود البياض وشك في النسبة. هناك صحيح عندنا يقين وعندنا شك، لكن هذا ما يستلزم على أن النسبة لها وجود في الخارج مباين يسمونه فرد وجود غير وجود زيد والبياض، بل لعل الوجود واحد والاختلاف فقط ماذا؟ في عالم الذهن. إذن بهذا الدليل الذي ذكره الفلاسفة على إثبات الوجوب الوجود وجود النسبة في عالم الخارج، هذا الدليل دليل فاشل باطل، وإذن لا يمكن أن يثبت وجود النسبة خارجا. إذا لم يثبت إذن كيف تقولون الحروف موضوعة هي للشي يسمونه للنسبة؟ ولكن الزمان ما سوى نشي تجيبوا لي على أنه ماذا متعلق واحد زمانا وكذا ما يصير بهذه. فانتهى ما أفاده لا مظله في الإشكال الأول. فحقيقة شنو صار؟ أنه لا يمكن أن تكون الحروف موضوعة للنسب، لأن النسب ما له وجود في عالم الخارج، إذ ما استدل به هو هذا الدليل وهذا الدليل غير تام لا يثبت وجود النسب خارجه. انتهى ما أفاده. أقول يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا يرد عليه أنه دام ظله، قال الدليل الذي ذكر على وجود النسب خارجا ما هو؟ ما هو؟ هو أننا قد نتيقن بوجوده وبوجود البياض إلى آخر ما أفاده، إلى آخر ما أفاده. أقول أنا لا أدري أن هذا الدليل ذكره الفلاسفة أم لا، مراجعة ما مراجعة، ما عندي استقطاع للكتب الفلسفية ونشوف شنو شلون مراجعة جديدة ما أقول. ولكن أقول الفلاسفة يذكرون دليل آخر غير هذا الدليل الذي ذكره دام ظله، وهو ما ذكرته أنا سابقا، وهو الوجدان. راجع بداية الحكمة ونهاية الحكمة، الوجدان. يستدلون على وجود النسبة بالوجدان، يقولون احنا وجدانا نشعر على انه السير والبصرة هما غير مترابطين. لو قلت سير بصر ترابطهم بمن يحتاج؟ بكلمة من، هذا يثبت على أنه كلمة من إلها معنى وهو الربط به. هذا رحيم. ولعل قائل يقول هذا يثبت وجود النسبة في عالم الذهن، أما لا يثبت وجود النسبة في عالم الخارج. قلت كلمة الوجدان قاضي بأنه هناك نسبة في عالم الخارج موجودة، هم الوجدان شلون؟ نقول الآن نحن في هذا المكان في الحسينية الحجازية، إذا خرجنا عن الحسينية حالة خروجنا وحالة وجودنا في الحسينية مختلف أو غير مختلف؟ اختلاف حصل يوم ما حصل هذا الاختلاف، هذا وجداني بعد. يعني شلون؟ يعني شلون انك تقول بالخارج ما موجود؟ ففجي وجداني هذا. يعني شوف اذا دخلنا الحسينية يحصل فرد شيء غير ذاك الشيء الذي هو حاصل لو لم ندخل الحسينية. اذا او الكتاب مثلا تضعه على المنضدة غير ما تضعه على الارض، لا على المنضدة، على التغير اصله. هذا الذي يتغير شنو؟ خذ نسبة بعد تتغير. مو ذات الكتاب، مو ذات المنضدة، ذات الكتاب وذات الكتاب، ذات المنضدة وذات المنضدة، الذي يحصل به التغير ماذا؟ هو النسبة. فيظهر على أنه نسبة موجودة، نسبة موجودة الذي في عالم الخارج الناس موجودة، ذات موجودة غير مستقر. إذن الوجدان قاضي بوجود النسبة في الذهن وفي الخارج. ولو فرض أن الفلاسفة لم يذكروا هذا الدليل، افترض ما ذكروا هذا الوجدان، كيف كان ما يمكن له دام ظله من مجرد مناقشة ذلك الدليل أن يدعي، أن يدعي شنو؟ إذن حتماً 100% حتماً النسبة ما إلى وجود في عالم الخارج، وذاك الدليل برضه. فالوجدان شنو مثلته يعني؟ شلون نثبت الوجدان؟ وجدان موجود أقوى من البرهان. أفرض هذا الوجدان ما ذكره الفلاسفة، وإحنا شو نسأله ويا الفلاسفة؟ ما تقول ذكره ويا ما ذكره، بس أنا بالوجدان نشعر على أنه ماذا؟ أنه النسبة ذهنا وخارجا ماذا لها وجود؟ فالتأمل في وجود النسبة في غير محله أبدا، هذا أولا. وثانيا ماذا؟ يأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.